بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في البدء في كتاب الصلاة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وهذه العبادة العظيمة من أعظم العبادات التي يجب على المسلم العناية بها، لأنها تتكرر في يومه وليلته أكثر من 5 مرات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتني عناية كبيرة بشأن الصلاة وبشأن العبادة، فإن الصلاة عماد الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى رجلا يسيء في صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لم تصلي. وكان الرجل يركع ويسجد فلا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يطمئن في صلاته، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه العبادة التي يؤديها بهذه الطريقة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يتم فيها الرجل الركوع أو السجود. وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة أول الأعمال يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص أشد الحرص على أن يتعلم المسلمون عنه صفة الصلاة الصحيحة التي علمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه. وقد كان يعلم الناس الصلاة بالقول وبالفعل والعمل تقرير، ويحثهم على الانتباه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام صعد ذات يوم على المنبر وصلى عليه، فكبر عليه وركع عليه، ولما أن أراد أن يسجد نزل ورجع القهقرة ثم سجد في أصل المنبر. ولما انتهى من الصلاة قال لأصحابه: إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني أو لتعلموا صلاتي. فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتعلم المسلم ويتعلم المسلمون صفة الصلاة الصفة الشرعية الصحيحة. وعلى كل مسلم أن يحرص على ذلك أشد الحرص، استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بدأ المؤلف الحديث عن أحكام الصلاة حكما حكما، فقال رحمه الله: إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى تشتمل على ركنين من أركان الصلاة. أما الركن الأول فهو القيام، وأما الركن الثاني فهو التكبير. قال العلماء رحمهم الله تعالى: القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ومن عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا أو بحسب استطاعته، كذلك بإجماع أهل العلم. وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا فصرع عنه، يعني سقط من على الفرس عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين لما قال له: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت هذه الأدلة على وجوب القيام في الصلاة، وأن القيام ركن من أركانها، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يستقبل القبلة ثم يقف قائما متوجها إلى القبلة. لا يجوز له أن يصلي عن جلوس في الفريضة إلا من عذر. أما القيام في صلاة النافلة فإنه غير واجب، بل إنه مستحب، وذلك بإجماع أهل العلم. لكن من صلى في النافلة جالسا وهو يقدر على القيام وكان بدون عذر، فإن صلاته عن جلوس على النصف من أجر صلاة القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. نائما يعني مضطجعا. فهذا الحديث يدل أيضا على أن أجر القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إذا صلى وهو قاعد بدون عذر شرعي. إذن حاصل هذا أن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة، أما في النوافل فإنه مستحب وهو الأفضل، وينال الإنسان بالقيام الأجر الأكمل. لكن قال العلماء: من شق عليه القيام فصلى جالسا يعني من عذر، فإن له الأجر كاملا إذا فعل ذلك في النوافل. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه. قال أصحابنا يعني الشافعية: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. فهذا أيضا دليل على أن المعذور والمريض إذا صلى عن جلوس فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على العباد. فالحاصل أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكنه ركن في الفرائض في المكتوبة، أما في النافلة فهو سنة ومستحب وفعله هو الأفضل. وأن من عجز عن القيام وصلى عن قعود لعذر شرعي فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. فإن كان من غير عذر فأما في الفريضة فالصلاة باطلة، وأما في النافلة فله نصف أجر القائم. أما الركن الثاني من أركان الصلاة الذي بيّنه المؤلف في عبارته المتقدمة فهو تكبيرة الإحرام. والتكبير في أول الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر. هذه العبارة أو هذا التكبير يسميه العلماء تكبيرة الإحرام، لأنه يدخل الصلاة بالتكبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة التكبير. قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة التكبير وتحريمها التكبير، ومفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فتحريم الصلاة يبتدئ بهذه العبارة، كلمة الله أكبر، وهي ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال الحافظ ابن قدامة: التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وجماعة. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: ويبين التكبير، يعني من الأشياء التي يجب أن ينتبه لها المسلم أن يبين التكبير عند أول الصلاة، فيقول الله أكبر، فلا يمد في غير موضع المد. فإن فعل بحيث تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول الله أكبر، فهذا يجعلها استفهاما. وكذلك إذا مد الباء فقال الله أكبر، هذه أيضا من العبارات الخاطئة التي يقع فيها بعض الناس. فالواجب على المسلم أن يبين التكبير عند بداية الصلاة، وفي كل موضع شرع فيه التكبير أن ينطق به مبينا. القيام في الصلاة مع تكبيرة الإحرام ركنان من أركان الصلاة. قال المؤلف بعد ذلك: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. رفع اليدين بهذه الصفة في أول الصلاة وفي غيرها سنة من سنن الصلاة، ولهذا يقول العلماء إنه سنة بالإجماع، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الحافظ ابن قدامة: وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستحب للمسلم عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، ويكون رفع اليدين مع التكبير أو بعد التكبير، إما أن يرفع يديه مع التكبير مقترنا بالتكبير، وإما أن يكبر ثم يرفع يديه. يرفع يديه فيبسط الكفين ويتجه بالكفين إلى القبلة، ولا يشد أصابعه، إنما يجعلها على حالتها العادية، لا يفرج بينها ولا يقبضها، لا يفرج بين أصابعه ولا يقبض الأصابع، إنما يمدها مدا ويتجه بكفيه إلى القبلة، ثم يحاذي باليدين منكبيه أو يحاذي بهما فروع أذنيه، ويقول الله أكبر. التكبير ركن، ورفع اليدين على هذه الصفة التي بيّنها أهل العلم رحمه الله تعالى سنة من سنن الصلاة. من الأخطاء التي يقع فيها الناس أنه يرفع يديه مع التكبير، ولكن لا يبسط اليدين، إنما يجعل اليدين باتجاه الخدين، يجعل الكف باتجاه الخد. هذا من أخطاء بعض الناس في صلاتهم. وكذلك ملامسة بعض الناس لفروع الأذنين، فمن الناس من إذا صلى رفع يديه فمس بيديه شحمة الأذنين، مس الأذنين عند التكبير، هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما السنة أن يرفع يديه فيحاذي بهما المنكبين أو يحاذي بهما الأذنين، ويقول الله أكبر. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا افتتح الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه أيضا إذا كبر للركوع، ويرفع يديه أيضا إذا رفع رأسه من الركوع، ويرفع يديه أيضا إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة. فهذه الأربع المواضع يستحب للمسلم أن يرفع فيها يديه. كيف يرفع اليدين؟ يرفعهما على الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن يحاذي بهما المنكبين أو أن يحاذي بهما الأذنين، وكما ذكرنا يرفعهما مبسوطة الكفين باتجاه القبلة، لا يضم الأصابع ولا يفرج بينها، إنما يجعلها على حالتها الطبيعية، ويقول بعد ذلك ما شرع من الذكر سواء التكبير أو قول سمع الله لمن حمده ونحو ذلك. دليل رفع اليدين إلى فروع الأذنين حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه، وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يديه ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع. ومعنى ذلك أن السنة للمصلي أن يقول الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو المنكبين أو إلى محاذاة الأذنين، ثم ينزلهما يقبض بعد إنزالهما مباشر، لا يرسلهما يعني يرجعهما إلى المكان الأصلي ثم بعد ذلك يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بل يكبر وينزلهما من التكبير إلى وضعهما اليمنى على اليسرى كما سيأتي توضيحه وبيانه بإذن الله. يقول المؤلف رحمه الله: يرفع يديه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأربع المواضع دليلها حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذا رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه في الرفع في رفع اليدين الترغيب في ذلك، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رفع يديه في صلاته كتب الله عز وجل له بكل أصبع حسنة. فهذه 40 حسنة ينالها المسلم برفع يديه في الصلاة، فما أعظم ذلك وما أجله وما أكثر غفلة الناس اليوم عن تطبيق مثل هذه السنن العظيمة التي شرعها الله سبحانه. فالمسلم إذا استشعر أنه وهو يرفع يديه في هذه المواضع يقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه يرفعه بذلك أعظم الدرجات ويهب له الحسنات بهذا العمل العظيم الذي فعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مقبلا بقلبه على هذه العبادة العظيمة وعلى الصلاة التي هي ركن عظيم من أركان الإسلام. إذا رفع يديه فإنه يشرع له أن يضع اليمنى على اليسرى، بعد أن يرفع اليدين في التكبير تكبيرة الإحرام يشرع له أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وهذه أيضا من السنن التي هجرها كثير من الناس، لا سيما الذين يستندون إلى بعض المذاهب التي خالفت القول في هذه المسألة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة أختي المسلمة وهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من المسائل التي ورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث أحاديث صحيحة وبعضها أحاديث حسنة وبعضها أحاديث فيها ضعف، لكنه ضعف منجبر. وقد جاء في ذلك حديث في صحيح الإمام البخاري وحديث آخر في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما حديث البخاري فقد رواه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الذي أمرهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث الذي في صحيح مسلم فهو حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. إذن هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض المالكية اليوم يقولون الإمام مالك ثبت عنه إرسال اليدين وعدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فنقول نحن: فماذا لو ثبت عن مالك أو ثبت عن غيره؟ يكفي المسلم أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني هو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد جاء عنه أكثر من رواية، فجاء عنه رواية أنه يرسل اليدين، وجاءت عنه رواية أنه يستحب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولذلك خرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. والواجب على المسلم هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السنة في حال قيام المسلم في صلاته أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. صفة هذا الوضع جاء تفسيره في بعض الروايات أن المسلم يضع كفه الأيمن على كفه الأيسر وعلى الرسغ والساعد، يعني يضع الكف الأيمن في مؤخرة الكف الأيسر ويبسطه على الكف الأيسر وعلى الرسغ والساعد. هذه الصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفي رواية البخاري أنه يضع اليمنى على ذراعه اليسرى، يعني يمكن أيضا أن يضع الكف الأيمن على الذراع اليسرى. هذه صفة وضع المسلم لهذه الهيئة في صلاته. المكان الذي يضع فيه المسلم اليمنى على اليسرى، هل هو على الصدر أم تحت السرة أم فوق السرة؟ مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى. والمؤلف يقول: يضعهما فوق السرة أو تحتها أو على صدره. فالمؤلف يرى أن المسلم مخير بين الوضع في أي مكان، وأن الأمر في ذلك واسع، وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من العلماء. والسبب في هذا التخيير أنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوضع في مكان معين. جاء حديث فيه بيان أن وضع اليمنى على اليسرى يكون تحت السرة، وجاء حديث آخر أن اليمنى توضع على اليسرى ويكون ذلك فوق الصدر. ولكن هذه الأحاديث لا تصح، وهي أحاديث ضعيفة لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فبقي أن الأمر في ذلك واسع. ولكن الأفضل للمسلم أن يضع اليمنى على اليسرى فوق السرة، يكون ذلك فوق سرته لأن أو قريبا من الصدر، لأن ظاهر الأحاديث يدل على ذلك. حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، هذه الصفة لو طبقها الإنسان تطبيقا صحيحا فإن ذلك سيكون فوق سرته ولن يكون تحت السرة. فهذا هو الأفضل وهو الأقرب، لأن ظواهر هذه الأدلة تدل على ذلك. إذن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة من سنن الصلاة، وهي من السنن التي حث عليها أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويرغب فيها ويأمر الناس عليها. فلا يحسن بالمسلم أن ينقص من صلاته بإهماله لمثل هذه السنن. إذن إذا كبر المسلم ووضع اليمنى على اليسرى في صلاته شرع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعيفة، ولكنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت عن عمر أنه كان يستفتح بهذا الدعاء في صلاته، وكان يرفع صوته حتى يسمع الناس هذا الدعاء، ولذلك فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء، وكذلك يستحب له أن يقول بعض الاستفتاحات التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها. والحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وقال ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يستفتح الصلاة به هو أمر جائز، ولكن الأفضل منه أن يستفتح المسلم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى. فيستحب للمسلم أن يأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح، والأفضل له أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة حتى يطبق جميع السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا أنواع متعددة صحيحة ثابتة من أدعية الاستفتاح. فإذا قرأ دعاء الاستفتاح يستحب له أن يتعوذ، ولهذا قال المؤلف ثم يتعوذ. والتعوذ هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو مستحب في أول ركعة قبل القراءة، فبعد أن يدعو الله بدعاء الاستفتاح يستعيذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والسنة له أن يكرر الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة قبل القراءة لدلالة الآية، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن، يعني كلما أردت قراءة القرآن فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي سنة. ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله. والعلماء رحمه الله تعالى تكلموا عن البسملة في مسائل متعددة وطويلة، حاصلها أن البسملة هل هي آية من القرآن أم ليست بآية من القرآن. والصحيح الثابت الراجح أن البسملة آية من كتاب الله، أن البسملة آية من كتاب الله جل وعلا. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أثبتوها في المصاحف، ولكن هي آية مستقلة، ليست آية من السور، ولكنها آية مستقلة في أول كل سورة من السور. والقراء، قراء القرآن الكريم، القراء المشهورون، هم على مذهبين في القراءة، منهم من يرى أن البسملة آية من القرآن، ومنهم من يرى أنها ليست بآية، فيكون هذا ثابت وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقرؤون بقراءة عاصم، فإن عاصم رحمه الله تعالى يرى أن قول بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وأنه آية من كل سورة كتبت في أولها. والذي يقرأ مثلا بقراءة ورش عن نافع، فإن المشهور في قراءة ورش عن نافع أن البسملة ليست بآية، فعلى هذا يكون كل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت بالأسانيد الصحيحة وهي أسانيد القراء، وذاك ثبت بالأسانيد الصحيحة وهي أسانيد قراء، أسانيد صحيحة ثابتة، فالأمر في ذلك واسع. من قرأ بسم الله ومن لم يقرأ، الأمر في ذلك واسع. ولكن السنة لمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، السنة له أن يسر بها وأن لا يجهر، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه السنة وهو مذهب جماعة من أهل العلم. وأما الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في صلاته أو في القراءة قبل الفاتحة، فالتحقيق أنها أحاديث ضعيفة، جاءت أحاديث متعددة لكنها لا تصح كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة. وهذا هو الصحيح، أن الأحاديث التي وردت في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والتي يستدل بها الشافعية وجماعة من الفقهاء أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأقوى من ذلك الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة الإسرار، هذا هو أن السنة الإسرار، ولكن الذين يجهرون بها اتباعا لبعض العلماء أن الأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك يعني واسع كما يقول العلماء، لكن هذا هو الأفضل وهذه هي السنة. فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا فإنه يقرأ الفاتحة بعد ذلك، والفاتحة سبع آيات، هل أول آية منها البسملة أو أول آية منها الحمد لله رب العالمين؟ أيضا قولان لأهل العلم، المرجح منهما أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة في أول الفاتحة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول قسمت الصلاة، ومعنى قوله قسمت الصلاة أي الفاتحة، فسمى الفاتحة صلاة، ثم ابتدأها بقوله الحمد لله رب العالمين، وهذا هو المرجح عند أهل العلم. والخلاف في هذه المسألة مهم جدا، لأن الفقهاء الذين يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة يقولون لو لم يقرأها فصلاته باطلة، لأنه أنقص آية من الفاتحة والصلاة لا تصح إلا بها، ولكن المرجح أن الفاتحة تفتتح بالحمد لله رب العالمين. والفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وقراءتها ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة لا تصح. والفاتحة تقرأ في كل ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال النووي رحمه الله تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن 14 تشديدة، في البسملة منهن 3، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته. وهذا تنبيه مهم يجب على المسلم أن ينتبه له، والواجب على كل مسلم أن يحسن وأن يتعلم قراءة الفاتحة القراءة الصحيحة. الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين، فالباء من قوله تعالى رب باء مشددة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، فالحفاظ على التشديدات الموجودة في الفاتحة أمر مهم، لأنه إذا أسقط شدة الحرف كان قد أسقط حرفا من الفاتحة، وعلى هذا فقراءته باطلة وصلاته مع ذلك تكون باطلة غير صحيح. فيجب على المسلمين أن يعتنوا عناية هامة بتعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، وما دام من فاتحة لا تصح الصلاة إلا بها فإنه ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب. إذن يجب على المسلم أن يتعلم من القرآن قراءة الفاتحة ما تستقيم به صلاة. والمسلم إذا صلى وقرأ هذه السورة العظيمة عليه أن يستحضر الإخلاص والخشوع في صلاة، وأن يتأمل الحديث الذي قرأناه آنفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. إذن أنت وأنت تقرأ الفاتحة تذكر وتأمل أن الله سبحانه وتعالى يخاطب، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليك. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وقال في رواية: فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذه السورة عظيمة، واجب على المسلم أن يتعلم معانيها وكلماتها، ما معنى الحمد وما معنى الرحمن الرحيم وما المعنى الذي يدل عليه مالك يوم الدين وقوله إياك نعبد إياك نستعين. لجهل الناس اليوم بهذه المعاني العظيمة يحصل السهو والغفلة، حتى إن من الناس من يصلي ولكنه مع صلاته يعبد غير الله، يذبح لغير الله، قلبه معلق بالقبور بالأضرحة بالأولياء، وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها لا نعبد إلا إياك يا رب ولا نستعين إلا بك يا رب. فهو يناقض نفسه، لأنه يقول هذا في صلاته ثم قلبه معلق فيطلب الحاجة والنفع من دون الله، ويطلب دفع الضر ويطلب الولد ويطلب دفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا بسبب جهل الناس اليوم بالقرآن الذي يقرؤونه والذي يتلونه، وبزهد الناس اليوم الزهد الكبير في طلب العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ختم الفاتحة يشرع له أن يؤمن فيقول آمين. إذا قال ولا الضالين شرع له أن يقول آمين. فالسنة للمصلي أن يقول آمين، وهذه الكلمة هكذا تنطق بكسر الميم وبتخفيفها، يعني لا تشدد الميم تقول آمين، هذا خطأ. إنما الصواب أن يقول آمين ومعناها اللهم استجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وقد جاء في فضل هذه الكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا آمين يجبكم الله. وتقول عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فما أعظم ما أن يتأمل المسلم هذه الأحاديث، وأنه إذا ختم الفاتحة يقول آمين ويعرف فضل هذه الكلمة، وأنه قد يغفر الله له ذنبه عند قوله لكلمة آمين. اليوم الناس أشد زهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله، يعني كلمة يسيرة وسهلة إذا قلتها يغفر الله لذنبي، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال العبد آمين أجابه الله سبحانه. أنت وأنت تقرأ الفاتحة تقول في قراءتك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، أنت تدعو الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، فتسأل ربك جل وعلا تمام الهداية ثم تقول آمين بقلب خالص فيستجيب الله عز وجل لك. فالمسلم عليه أن يتأمل، ولا تكون الصلاة عبارة عن عادة يؤديها فلا يتأمل ذلك. ثم تأمل يقتل المسلم هذا الحديث الآخر: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام يعني إلقاء السلام، والتأمين يعني قول آمين خلف الإمام. فاليهود تحسد المسلمين على هاتين العبادتين اللتين شرعهما لنا ربنا سبحانه وتعالى. إذا قال آمين يشرع له بعد ذلك أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من السور، قال المؤلف: ويقرأ معها، أي مع الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساط. إذن هذا الجملة من كلام المؤلف فيها مسائل. المسألة الأولى: أولا مشروعية الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين، فيزيد بقراءة ما تيسر من كتاب الله جل وعلا. والمسألة الثانية أنه يستحب له أن تكون قراءته من المفصل، لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه النسائي عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. فيقول الراوي: كان هذا الرجل يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطول أو بطول المفصل. فهذا الحديث وإن كان غير صريح لكن أخذ منه العلماء استحباب هذا العمل وهذا الفعل، وفي ذلك فوائد. يقول علماء: المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، طوال المفصل من قاف إلى النبأ، والأوساط من النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن إلى الناس. والفائدة من ذلك أن الإمام إذا أكثر القراءة من ذلك فهذا أدعى لخشوع المصلين، لأن غالب الناس يحفظ هذه السور، والإنسان إذا كان يسمع شيئا يحفظه يكون ذلك أقرب إلى انتباهه. ومع هذا فإنه يجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من كتاب الله ولو كان من غير المفصل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من البقرة، وقرأ من آل عمران، وقرأ من النحل، وقرأ يوسف، وقرأ الرعد، وغير ذلك من سور كتاب الله جل وعلا. فيجوز للمسلم أن يقرأ ما تيسره من كتاب الله. يجوز له أن يقرأ في العشاء بأوساط المفصل أو بقصاره، كما يجوز له أن يقرأ في المغرب بشيء من الطوال، لأن كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقراءة بعد الفاتحة هو سنة، ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة لحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها في النهار إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. يقول حافظ ابن قدامة: الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. الناس منذ أن عرفوا فإنهم يتناقلون هذه الصلاة جيلا بعد جيل، والثابت هو الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية في صلاة المغرب والعشاء والفجر، والإسرار بها في الصلوات النهارية في الظهر وفي العصر. المغرب والعشاء والفجر يجهر فيها بالقراءة، والظهر والعصر يسر فيها بالقراءة. هذا الجهر في موضعه والإسرار في موضعه سنة، ومعنى ذلك أن المسلم لو أخطأ مرة فجهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية فإن ذلك لا يضره في صلاته. وبهذا يكون المسلم قد أتم ما شرع له في قيامه، وبعد ذلك يتهيأ للركوع ولما بعد ذلك من الصلاة. إذا حاصل ما تقدم ذكره معنا في هذا بداية هذا الدرس أن المسلم يتهيأ للصلاة بالقيام، وأن القيام ركن من أركان الصلاة في الصلاة الفريضة، لكنه في النافلة سنة ومستحب، وفعله في النافلة هو الأفضل. وأما من عجز عن القيام في الصلاة فإن له الأجر كاملا، فإذا قام في صلاته يكبر فيقول الله أكبر، والسنة أن يرفع يديه مع هذا التكبير على نحو ما تقدم ذكره، وأن يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقبل ذلك يضع اليمنى على اليسرى في صلاته، ويكون ذلك دون صدره وفوق سرته على الأفضل والأحسن والأكمل. وهذا الوضع سنة من سنن الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من كتاب الله جل وعلا، ويتهيأ بعد ذلك للركوع، وعند هذا الحد نقف بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.